بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. ما معنى جبار؟ العجمة جبار، ايش معنى عجمة؟ هدر اللفظ، ماذا شيء؟ ما في تقدير في هذا اللفظ. نعم، جرحها وإتلافها في الحديث، جرحها جبار، يعني هي لا بد فيها من تقدير، أي ما حصل منها من جرح أو ما حصل منها من إتلاف. وقد جاء مبينا في ألفاظ قول جرحها جبار، بعض الألفاظ العجمة جبار جاء مفسرا بلفظ جرحها جبار، إتلافها جبار. أما مسألة جبار فنعم هدر كما ذكرتم، لكن كلمة البهيمة أو العجمة جبار يحتاج إلى تقدير في اللفظ الذي فيه جرحها جبار يبينه الآخر. جرحها أجمع على جرحها جبار أو إتلافها في الليل أو في النهار. ها، جبار في الليل، أدنان في النهار. بما تعللوا؟ تعللوا بتعليل. نعم يا ها، النهار ما ظنت كثير، يعني قالوا النهار لأنها شأنها الرأي، فهو يطلقها لما كانت في النهار. يعني عادة الناس أن يطلقوا مواشيهم للرأي، فكان مظنة أنه يحصل منها بغير تفريط لأنها في رأيها. أما في الليل فلازم عليها أن يضبطها، وانفلاتها بالليل صادرا عن تفريط، فلهذا في النهار جبار هدر بالإجماع، وفي الليل فيه خلاف، والأكثرون أنه أيضا جبار حتى في الليل. وقد نص على ذلك حديث الحديث الآخر الذي فيه إن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، الأموال أي المزارع وما من شأنه أن يتلف، وعلى أهل المواشي ما أصابوا بالليل، وفي لفظ ما أصابت مواشيهم بالليل، أي في الليل إذا أطلقت فليست هدرا، بل يضمنها لأنه ينبغي أن يضبطها في الليل. ومتى تكون البئر جبار والمعدن جبار؟ أي ما يحصل فيها من انهيار أو سقوط، متى يكون ذلك؟ نعم، إذا أصبحها في ملكه أو في موات، أرض موات ما هي سبيل لأحد يمر فيها. أما إذا أصلحها في ملك غيره فإن الغير هذا صاحب الملكية سيأتي يمر بغير معرفة فيسقط، أو إذا فعلها في أرض ليست مواتا، في مكان المواشي تمر والناس يمرون، هذا عرض الناس للتلف فهو ضامن. ذكروا مسألة نقلوا عليها الاتفاق فيما إذا كانت الدابة إذا أوقفها في مكان يمر الناس فيه فخبطت بيدها أو نفحت برجلها فتضرر من وراء ذلك، لأنه يضمن في هذا الحال لأنه عرضه أو جعلها عرضة لضرب الناس بقتل الناس. وما ثبت الحديث فيها لأنه فيه رجل سري من إسماعيل متروك وكذب، إلا أن هذا تفريط منهم، تعريض لها، تعريض يعني جعلها في مكان يتضرر فيه الناس. وكذا أيضا إذا كان راكبا على دابته، على جمله، على حماره، على فرسه، فجاء من يضربها ونفرت وركضت برجلها ولدا، أو كذلك قتلت شخصا، الضمان على الضارب لا على الراكب، لأن المسبب هو الضارب ليس الراكب. نقل في هذا الإجماع، هذا عزي إلى المبسوط للسرخسي رحمه الله. وهكذا من هذا الباب يذكرون جنين البهيمة إذا أسقط، هل في هذا تقويم أن تقوم أمه قبل إسقاطه وبعده كما هو في شأن الحكومة، أم أنه فيه عشر قيمة أمه؟ فمثلا قيمة هذه الناقة نصف مليون في حال حملها بعد إسقاط ولد جنينها، ربما 300 مليون يكون هذا النقص مضافا على الذي تسبب في إسقاطها، ما يقدر 200,000. قالوا هذا النقص هو جبران ما حصل من سقوط. والآخرون يقولون عشر قيمة أمه، فبما أنها قيمتها مثلا 500,000 عشر قيمة 50,000. والأول هو الذي اختاره أكثر العلماء أنه ما هو العشر عشر قيمة، بل في ذلك هو قول الجمهور أنه الناقص مضمون. لو كانت قيمتها في حال حملها 500 فإنها إن نقص من قيمتها 100 أيضا كان هذا هو الناقص، وهو دية هذا الجنين الساقط. وإن نقص من قيمتها 200 كان دية هذا الجنين الساقط، وإن نقص أقل أو أكثر. وأضافوا إلى ذلك جناية الكلب العقور، إذا فرط صاحبه وتركه يعقر الناس سواء أرسله أو ما أرسله، أطلقه كان مطلقا بغير ضابط له بغير مربط، ويمر كل من مر في الطريق عدا عليه فعقره. صاحبه ضامن إلا إذا جاء إلى البيت وبغير استئذان، ففي مثل هذا الحال مظن أن يقفز عليه الكلب فيعقره أو يأكل فيه، تأكل منه يبطش منه. وهكذا الكلب العقور إذا فرط صاحبه فيه فعكر بعض المواشي كما تعرفون، ربما يأكل الدجاج، وربما يأكل بعض الخرفان يعدي عليه فيأكل، وهكذا مواشي يعقرها. إما أن يقتل مثل هذا فقد أبيح قتله، وإن أبى صاحبه ضمن، إن أبى صاحبه ضمن يضمن ما أتلفه هذا الكلب العقور لتفريطه فيه، أو يمسكه يضبطه بحيث لا يتعرض لضرر الناس. أما درسنا الليلة إن شاء الله ففي كتاب القسامة، في باب القسامة. والقسامة هي أيمان مغلظة، فإن حصلت بغير بينة كانت موجبة ومهلكة. وتحت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين الغموس تدع الديار بلاقعا، وهي من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ألا أنبئكم بقاسم من الكبائر أو السبع الكبائر أو أكبر الكبائر، فذكر منها اليمين الغموس بعد ذكر الشرك بالله والقتل، وقال: واليمين الغموس ألا أخبركم الكبائر، وذكرها. وقد حصلت هذه في الجاهلية، وهي من شؤون الجاهلية التي أقرها الإسلام في الجاهلية، أن رجلا كان في مسير له معه عبد، أو معه شخص معه عبد، شخص يسوق له المواشي الإبل، فحين أراد أن يعقلها لم يجد عقالا، كان بعض الناس شرد عليهم بعير فسألوا عقالا من ذلك فأعطاهم، قال: أين عقال هذا البعير؟ قال: ظل عني، فحذفه فقتله، ثم بقي ساق إبله ومشى. ومر شخص من جهة اليمن من ضمن التجار المارين، فقال: هل أنت مبلغ عني بني هاشم هذه هذا ما أقول لك؟ قال: نعم. قال: إذا أتيت الموسم فنادي يا بني فلان، فإن أجابوك فقل أين، يعني فلان بن عبد المطلب، فنادى حين وصل بعد أن وصل الموسم، فنادى حتى وصل إليهم فقالوا: هاهم. ثم قال: أين أبو طالب؟ أو قال عبد المطلب: أبو طالب. فقالوا: هذاك هو الحديث. والشاهد أنهم لما أخبرهم أن فلان ابن فلان أوصاني أن أبلغكم أن فلانا قتله في عقال، وكان ذلك الذي من قريش أخبرهم أنه مرض فمرضه فمات، قال: فمرضته فمات، فصدقوا. طلبوا منهم أيمان 50، أن صاحبهم ما قتل أن يحلف 50، فحلف، فمات منهم في عام واحد 50 كلهم، ما بقي منهم عين تطرف. القصة الشاهد منها أنها موجبة، وأن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. وأما حديث الباب فهو مقر لما تقدم أنها كانت في الجاهلية. قال ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري إمام أن ابن وهب أخبره، عبد الله بن وهب المصري أخبرهم قال: أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، مشهور بكنيته، وأبو عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء الكبار في المدينة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وأصلها كما سمعت من الجاهلية كانوا على ذلك، وأخرجه مسلم في القسامة وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه من اليهود. وهذا القضاء سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، حديث سهل بن أبي حثمة. وتعريف القسامة وأصلها الذي تنبني عليه في الإسلام حديث سهل كما تقدم، سهل بن أبي حثمة. وتعريفها قال ابن الملقن: هي بفتح القاف وتخفيف السين، مشتقة من القسم. القسم هو الإقسام، وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم، أي ليستحق بذلك قتل من قتل صاحبه للدم عند اللوث. قال: وأصحابنا وابن فارس والجوهري، انتهى. وقال ابن قدامة: القسامة مصدر أقسم قسما قسما وقساما أو قسامة، ومعناه حلف حلفا. والمراد القسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل، أيمان من أعداد الناس أن فلانا قتل صاحبنا. قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم، قسامة يعني هم القوم. وأما الفقهاء فيقولون هي الأيمان ذاتها، أما اللغة يقول إنها القوم الذين يحلفون، سموا باسم المصدر كما يقال: رجل زور وعدل ورضا وهكذا. قال: وأي الأمرين كان؟ فهو القسم الذي هو الحلف، والأصل في القسامة ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل. خيبر كانت أماكن يهود، فتفرقا في النخيل وهو أصغرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، كبر الكبرى، أي أنه وجدوه قد قتل. ولا شك أنه لوث ظاهر، إذ أن اليهود أعداء المسلمين، وأيضا وجد بين ظهرانيهم وليس له عدو غيرهم، هذا هو اللوث. أو قال: ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ يعني قال لي أولياء الدم: يحلف 50 منكم على أن فلانا من اليهود قتله، ثم يأخذ هذا اليهودي برمته ويعطون أنتم تقتلونه. فقال المسلمون الأنصار: كيف نحلف على شيء لم نره، لم نشهده، أي لم نحضره، لم نره، إنما وجدنا صاحبنا قتيلا بينهم. فهم الآن آخذون بالقرينة والشبهة واللوث الظاهر البين، فبما أنهم وجدوا لوثا ظاهرا بينا أتوا بالتهم عليهم، لكن لا يستطيع أن يحلفوا أن فلانا من اليهود قتله. هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية في القسامة بين الأنصار واليهود، هذا لتعلموا أن هذا الدين دين عدل وهو معلوم. فتبرئكم يهود، قال فقالوا عمرو لم نشهد كيف نحلف، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم إن لم تحلفوا أنتم أن فلانا من اليهود قتل صاحبكم، فإن اليهود تحلف 50 واحد منهم يحلفون أنهم ما قتلوه ولا علموا من قتله. فقالوا يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم بذمته، قالوا أمر مشهد، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار ضلال، يعني كيف نقبل أيمان كافرين ما لهم عهد ولا ذمة؟ فإذا الأنصار لا حلفوا ولا قبلوا يمين اليهود، هكذا أم لا؟ هذا هو. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وداه من بيت المال، ما يذهب دم هذا القتيل هدر، لأنه لم يعلم قاتله حتى يقتل به، ولم يحلف الأنصار على واحد من اليهود أنه قتله، 50 منهم ما حلف، 50 حلاف منهم، ولا أيضا قبلوا يمين 50 يهودي أنهم ما قتلوا. فبمعنى الأمر كذلك عاد هذا الدم إلى بيت مال المسلمين يعطى أولياء الدم الدية. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل، فدخلت مربدا لهم، أي لأهله لأولياء الدم، فركضتني ناقة من تلك الإبل. وهذا معناه أنه يثبت أنهم أخذوا الدين بيت المال، أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية وهي 100 ناقة. وفي حاشية بن قاسم قال القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتيل معصوم. أما مشروعية القسامة فعليها هذه الأصول الثابتة، هذا الحديث الذي قرأناه وما يأتي أيضا في الباب 3 من حديث سهل بن أبي حثمة، وهو حديث واحد تكرر بألفاظ، ونقل ابن هبير عليه إجماع جمهور العلماء، إجماع عامة أهل العلم الأئمة الأربعة، إذا سمعتهم يقول إجماع في مثل هذا هذا معناه. فقال ابن هبيرة اتفقوا أي الأربعة على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله. وقال ابن قاسم أيضا في حاشيته القسامة مشروعة بالسنة والإجماع. قلنا إجماع من؟ الأربعة. بينه القرافي في الذخيرة فقال وأصلها الكتاب والسنة وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة، إجماع الأئمة الأربعة وليس إجماعا إجماع الأمة إجماع العلماء كلهم. قلت يعني إجماع الأربعة فهو قول جمهور العلماء وعامتهم. قال عياض في إكمال المعلم تحت الحديث الآتي الذي بعد هذا، حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع، وهذه الكلمة جميلة يكررها الأئمة، القسامة أصل بذاتها وليست هي مناقضة للأصول، حتى نقول القسامة ضد الأصول مثل حديث المدعي البينة والمنكر اليمين وما كان من ذلك. فإذا هي أصل، القاضي عياض وغيره يقول هي أصل بذاتها، أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجاز من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به، وروي التوقف عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع حكما، وذكر جماعة منهم الحكم وأبو قلابة وسالم بن عبد الله وقتادة وابن علية، وأما العزو إلى البخاري عزاه هو إلى البخاري أيضا، لكن حافظ يتعقب هذا أن البخاري إنما في بعض صور القسامة لا في إنكارها مطلقا. فقد جعل لها في كتابه في صحيحه باب القسامة، وهو يثبتها في الجملة. وكذا نقل هذا القول، والاختلاف على أنه عامة أهل العلم لا إثباتها، ووجد خلاف في ذلك يسير، نقله ابن اللقن في الإعلام. وحجة عامة العلماء وجمهور العلماء على شرعية القسامة هذا الحديث، وحديث سهل هو الأصل الذي قال ابن قدامة أصلا في المسألة. وحجة أصحاب القول الثاني المانعين كالحكم وقتادة ومن قال بذلك أنه لا يعمل بالقسامة لأنها مخالفة لأصول الشريعة المجمع عليها، مجمع على صحتها، ومنها أن لا يحلف أحد إلا على ما علمه قطعا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيقولون كيف يحلف إنسان على ما لم يره؟ يكون قد ناقض هذا الأصل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كيف يعرف على أن فلانا قتل كذا، صاحبنا من اليهود فلان اليهود قتل صاحبنا. ولهذا امتنع الأنصار أن يحلفوا أن واحدا من اليهود قتل صاحبه. قالوا فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتيل حين قتل ولا القاتل حين قتل؟ ومنها حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا وهذا أصل، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأجيب بأن القسامة هي أصل مستقل لمجيء الدليل به وليست تناقض الأصول. وكان من أحسن الكلام كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، قال والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن لا يعطى أحد بدعواه المجردة، وكلا الأمرين حق من عند الله، عند الله أي هو الذي أوحاه على نبيه سنة وحي لا اختلاف فيه. ولم يعطى القسامة بمجرد الدعوة، فكيف يلقى، يعني لم تحصل القسامة بمجرد الدعوة، فكيف يليق بمن بهرت حكمه حكمة طيب، بهر حكمه شرعه طيب، بهرت حكمة شرعه العقول، أن لا يعطى بمجرد دعواه عودا من أراك؟ يعني تأمل أنه لو قال هذا الكلام لي هل يقبل قوله هذا مجرد دعواه عودا من أراك؟ ما يعطى. فكيف يعطيه الشرع دم نفس، يعني نفس كاملة يقول له خذها وقتلها، هذا النفس لك بمجرد دعوات بغير بينة، وهو لم يعطى عود عراك، عود من عراك، قضيب من عراك أو أقل أو أكثر بمجرد دعوة، لا بد على أنه إما يأتي بينة وإلا فلا يقبل من هذه الدعوة. ثم يعطيه بدعواه مجردة دم أخيه المسلم، إنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والأداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتولا في بيت عدوه طيب أو عند بابه، واحد بينه وبين الآخر دماء، عداوة أو ثأر أو شيء من ذلك، ثم هذا الرجل وجد في بيت هذا الشخص مقتولا، ما يدري من قتله هو ولا غيره، أو لا يدرى عند بابه، وليس هناك من هو يتهم به غير هذا، هذا يسمى باللوث الظاهر، هذه تسمى بقرينة واضحة، قرينة قوية، هذه تسمى بشبهة لاصقة. زيد بينه وبين آل عمرو دماء وعداوة ظاهرة واضحة، فوجد زيد مقتولا عند آل عمرو في بيته، طيب في بيت عدوه. قال فقوى الشارع هذا الحكم، هذا الشارع هذا الحكم هذا السبب، طيب الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء القتيل، هذا ما يكفي، أيكفي أننا نقول هذا الرجل كان عدوا لكم وأنتم قتلتموه فلا بد أن تدفع الدية أو لا بد واحد منكم يقتل، يكفي هذا مجرد ما وجد عندهم هذا لوث، هذه شبهة لا يكفي فيها ذلك. طيب بماذا يتقوى ويعتقد حتى يبنى؟ بأيمان 50. نأتي نقول أنتم الذين تقولون إن هؤلاء أعداؤكم قتلوا صاحبكم، هذا حلفوا 50 يمينا أن صاحب هذا البيت فلان وفلان قتله، ثم خذه واقتلوه يقتل به. قالوا ما نستطيع نحلف كما قال الأنصار. يقال أيضا لابد من القسام من هؤلاء الذين في البيت أنهم يقسمون أنهم ما قتلوا. الذين قال باستحلاف 50 من أولياء القتيل الذي يبعد أو يستحيل اتفاقهم كلهم أي من المسلمين على رمي البريء، لا سيما وليس فيهم الأطفال الصغار دون البلوغ، وليس فيهم النساء، وكلهم من العقلاء البالغين من الرجال الذين قد بلغوا التكليف ولهم رشد ولهم خوف من الله. أقل ما فيه واحد من 50 ما فيه رشد. فقال كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بسبيل، ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب الله. هل 50 كلهم سيحلفون على هذا؟ إلى قوله ولو سئل سليم كل سليم الحاسة عن قاتل هذا لقال من وجد في داره والذي يقضي منه يقضى منه العجب. لو سئل أي واحد سليم الحاسة حاسة العقل لقال الذي وجد هذا القتيل في داره هو له جناية عليه، الجناية الرجل بينه وبينهم عداوة ووجد مقتولا عندهم. والذي يقضى منه العجب أن يرى قتيل يتشحط في دمه وعدوه هارب بسكين ملطخة بالدم ويقال القول قوله. ابن القيم يتعجب من هذا، هذا الهارب ومعه السكين والدم يكثر من السكين والرجل المقتول يتشحط ما زال في دمه، ثم نقول بالله عليك أنت قتلته؟ قال لا والله ما قتلته. قال هذا استكع الله، فمن قتله؟ لا يوجد أحد غيره، ما أحد يوجد غيره. قال هذا يقضى منه العجب أن يرى قتيل يتشحق في دمه وعدوه هارب بسكين ملطخة بالدم ويقال القول قوله، فيستحلف بالله ما قتله ويخلي سبيله ويقدم ذلك على أحسن الأحكام. لا، القول ما هو قول في هذا الحال؟ اللوث ظاهر ولا الشبهة حاصلة؟ بقي على أن أولياء الدم يحلفون 50 يمينا أن هذا عدو صاحبنا وأنه لم يقتله غيره وهنا يقتل. هذا يعتبره ابن القيم أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول والفطر، الذي لو اتفق العقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا لمثله. وأينما تضمنه الحكم بالقسامة من حفظ الدماء، لأنهم يقولون هذا نفي القسامة أيضا من تعليلات النفي حفظ الدماء، كيف نقول أن فلان يقتل بمجرد ما يقسم عليه هؤلاء وليس لهم بينة ومجرد أيمانهم وقد يكون ربما تواطأوا على اليمين الفاجرة؟ قال أين حفظ الدماء من هذا؟ تضمنه إذا ما تضمنه تحليف من لا يشك مع القرائن التي تفيد الظن أنه الجاني. قلنا حاصله أن لا تعارض بين حديث لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره وما كان في الباب من حجج، لأن القسامة لم يعطى ولي الدم فيها دم الذي ادعى أنه قاتل صاحبه بمجرد دعواه بل بالبينة، وهذه البينة هي ظهور اللوث وتأكيد ذلك بأيمان 50 من أولياء الدم، فهذه بينة. قال ابن القيم هي منزلة الشهادة، شهادة الشهود وأقوى. لكن مع ذلك القسامة لها شروط، ليس مجرد يعني على الإطلاق تتحقق القسامة في كل حال. من أهمها حصول اللوث كما تقدم، وهو إما عداوة ظاهرة بين القاتل والمتهم بقتله كالقبائل التي بينها ثأرات كما تقدم المثال. قال عياض كما في إكمال المعلم واتفقوا كلهم على أنها على القسامة لا تجب على أولياء أولياء الدم حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها، ونقله عنه النووي وكذا الحافظ بك نقل هذا الاتفاق. وعلى أن الحاكم أيضا يعظهم يذكرهم بالله كما في قصة اللعان: إن لم تكونوا عالمين بأن فلانا قتل صاحبكم فاتقوا الله فإنها موجبة وأنها من الغموس وربما أهلكتكم جميعا بتقدير الله سبحانه. يذكرهم، فإذا أقدموا بعد ذلك على اليمين حلفوا استحقوا دم قاتلهم يأخذون قاتل صاحبهم. ويدخل في اللواث ما يغلب على الظن صحة الدعوى فيه، كما إذا تفرق جماعة عن قتيل اجتمع جماعة في مكان خرب كلهم وكل واحد راح في طريقه وواحد مقتول. مقتول قتل ما هو عبارة عن موت عادي كما يقال، هذه شبهة ولواث أنهم قتلوه. فإن كان بينهم عداوة بين هؤلاء وهؤلاء الذين اجتمعوا فهو لواث. أما من أنه يبتر من غيره فإنه إلا يأتي بالبينة، إذا لم يكن هناك لواث ما يبتر. لو ادعى أناس أن فلان قتل صاحبنا وليس هناك لوث ولا شبهة ولا عداوة، هذا هنا يأخذ الأصل، يرجع إلى الأصل أنه ادعي البينة والمنكر اليمين. إنما الذي يثبت القسامة هي الشبهة واللوث الظاهر، وأنه كيف نعرف هذا رجل ما له قتيل إلا فلان بينهم عداوة، وقد توعده ربما وهو من قبل أيضا يلتمس له زله أو يلتمس له وهو ليقتله أو نحو ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله أن نقله على أنه لا بد أن يأتي بالبينة، إن لم يكن هناك لوث يعاد إلى البينة المدعي من ينكر من اليمين كما في المغني. قلنا هذا هو الصواب، لأن القسامة من شروطها اللوث الظاهر، ومن شروطها أن يكون المدعى عليه القتل مكلفا. لا يقال هذا الصبي هذا المجنون هذا المجنون قتل كذا، لأن هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم هذا الصبي أو هذا المجنون. طيب بقي ما إذا ثبتت أنها على المجنون، المجنون ما يضمنه شيء، ما يضمن شيء، حتى العاقلة ما تضمن ما يتعلق بقتل المجنون ولا بقتل الصبي، مرفوع عنه يعني قتل قصاص فيه هل قصاص فيه. ومن شروطها إمكان ثبوت دعوى القتيل أو دعوى القتل، أما إذا لم يمكن فلا صح القسامة ولا يلزمون. أنت مثلا مغترب في المملكة، حصل قتيل في اليمن، اتهموا زيدا من الناس المغترب هنا في آلة في حالة ضيقة لا يمكنه السفر إلى هناك والرجوع إلى هنا والتأشيرات والدخول، وليس هناك ما يثبت خروجه، يعني الوقت ضيق لا يمكنه هذا في اللحظات التي وجدوه فيها قتيلا، فهذا يستحيل أن يكون هو القاتل لبعد المسافة ولعدم إمكان حصول القتل منه، لا سيما وهو بعيد عنه. فلو سئل عنه قالوا في مكان كذا حال القتل وهو في دولة كذا أو في مكان كذا بعيد لا يمكنه ذلك. هذا فأختل شرط هو عدم الإمكان. هكذا أيضا لو قالوا إن فلانا المقطوع اليدين ذبح صاحبنا، هذا يمكن؟ هذا أيضا يكون تهمة غير صحيحة، مشلول اليدين مقطوع اليدين، فهذا غير ممكن، لأن من شروط التهمة أن تكون ممكنة. أما مقطوع اليدين مشلول اليدين هذا ما يمكن أنه ذبح صاحبهم للبعد، أو إنسان مطروح في المستشفى مريض المغذيات فيه وهو في حالة له كذا كذا من الشهور طريع الفراش ويقال فلان قتل كذا وهو ما زال في المستشفى على حالته الضعيفة التي لا يستطيع معها أن يقوم بنفسه فضلا أن يقتل غيره، هذا مثله أيضا تهمة غير صحيحة، واختل بذلك عدم الإمكان، اختل بذلك عدم الإمكان. أشار إلى هذه الشروط جماعة من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله منهم من جعلها هذا ومنهم من زاد عليها كما يأتي. قال في الإشراف في ذكر بعض صور اللوث اختلفوا في المعنى إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك والشافعي يقولان إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب القسامة. هذا أيضا لوث ظاهر، القتل ما يكفي في شاهد واحد هكذا أم لا؟ فلو وجدنا واحدا قتيلا وجدنا واحد عنده يشهد، من قتل هذا؟ قال زيد يقتل به، زيد هذا يقتل به بشهادة واحد. إذن هذا لوث ظاهر بشهادة هذا الواحد العدل، شهادة شاهد عدل، لكن لا يقتل بشهادة شاهد عدل إلا أن يؤخذ ويحقق مع حق يعترف. طيب حالة ثانية أيضا من اللوث، وجدنا المقتول قبل أن تخرج روحه فسألوه من فلان، من قتلك، من أصاب، حتى ذكر رجلا بينه وبينه شيء من العداوة فأشار برأسه، هذا لو الظاهر أم لا؟ هذا لو الظاهر. كما في قصة اليهودية أو المرأة التي قتلها اليهود يعني، وجدوها قبل أن تموت فقالوا من قتلك فلان فلان، حتى ذكر رجلا وهم يذكرون الذي بينها وبين شيء فأشار برأسها فأخذوه فاعترف. هنا هذا لوث، لا يقام القصاص إلا بالاعتراف، وإنما هذا لوث، لوث ظاهر. هذا من معاني اللوث الظاهر. أو وجد أيضا قتيل وعنده شهود مكتمل العدل إلا أنهم غير عدول، ناس فسقة كلهم يشهدون هؤلاء الفسقة لأن لا تقبل شهادتهم أن فلان من الناس قتل صاحبنا، قتل صاحبكم، هذا لوث ولا حقيقة؟ لوث، لأن هؤلاء غير عدول، واحد عدل قد يكون أحسن منهم مع ذلك ما قبلنا منه. طيب هذا. قال أيضا أو كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود، قصة محيصة وحويصة، ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخلقهم غيرهم، وهذا أيضا لوث ظاهر. من حتى أنك تتساءل تقول إذن فمن صاحبه ومن قاتله؟ يعني جاءت الجن قتلته، ما في إلا أنتم أصحاب العداوة، أنتم بيننا وبينكم عداوة فمن صاحبه؟ ولهذا قالت الأنصار مباشرة لما جاءوا قالوا فلان اليهود قتل صاحبنا، من اليهود؟ قالوا من أبي. طيب هذا أيضا زاد الحافظ في الفتح لمعاني اللوث، قال أن يوجد مقتولا وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليها أثر الدم ولو يوجد غيره عند المقتول، أن تتفرق جماعة عن قتيل، أن يقتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند الجمهور، يعني عند الجمهور فيه القسامة على ذوي العداوة بعضهم يقول، وبين والحقيقة أنها على الاثنين على الطائفتين هؤلاء وهؤلاء ويدان بيت المال، فإن حلفت الطائفتان ما قتلته هؤلاء بينهم عداوة تقاتلوا كلهم يقول أنا ما قتلته، بنو فلان وبنو فلان تقاتلوا وكل طائفة تحلف أنها ما قتلته، 50 من هؤلاء و50 من هؤلاء، يرجع إلى بيت المال. أو الذين اتهموا بالعداوة والقتل حلفوا أيضا والآخرون ليسوا متهمين، يرجع إلى بيت المال ودانا. هذه بعض صور اللوث الذي جعلوه من شروط أو بعض اشترطوها بعض الشروط التي ذكروها، وهي كلها عائدة إلى اللوث والتهمة. وقد ربما يذكرون قصة صاح أصحاب البقرة يعني من بني إسرائيل، لكن انتقد هذا الاستدلال. وذكر ابن قدامة رحمه الله أن من شروط القسامة أن تكون في شخص بعينه، أن واحدا بعينه المقتول المتهم، ولا تسمع الدعوة في غير معين، فلو كانت الدعوة على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين إلا أن هذا الشرط منتقد الذي سنقرأه الآن، سنقرأه أنتم ولا منتقد. إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.